بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أو وقعت في مرمى. نعم، أو وقعت في مرمى، في ماء. النسخة اللي عندنا في مرمى، أو وقعت في ماء. قال: عن عدي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قوم نرمي، فما يحل لنا؟ قال: يحل لكم ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه، وخزقتم فكلوا منه. قال: رواه أحمد. قال: وهو دليل على أن ما قتلته السهم قال وهو دليل على أن ما قتله السهم بثقله لا يحل. قال: وهو دليل على أن ما قتله السهم بثقله لا يحل. قال: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا رميت سهمك فغاب 3 أيام وأدركته فكله ما لم ينتن. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الصيد، قال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. قال: متفق عليه. قال: وهو دليل على أن السهم إذا أوحاه أبيح، لأنه قد علم أو لأنه قد علم أن سهمه قتله. قال: وعن عدي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. قال: رواه أحمد والبخاري. قال: وفي رواية: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. قال رواه مسلم والنسائي. وفي رواية أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنا نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم نجده ميتا وفيه سهمه. قال: يأكل إن شاء الله، يأكل إن شاء الله. قال رواه البخاري. وفي رواية: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قلت: إن أرضنا أرض صيد، فيرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فيجده وفيه سهمه. قال: إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله. الحديث رواه أحمد والنسائي. وفي رواية قال: قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد. قال: إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل. قال رواه الترمذي وصححه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بآداب الصيد. وفي هذا الباب خص بالذكر الصيد بالقوس، يعني بالسهام، وما في معناها، وبين أن من صاد بالسهام إذا رمى وذكر اسم الله وأصاب السهم الفريسة وقتلها فلا بأس بأكل ما صيد بالسهم، وإن وجده الصائد قد مات، فنفوذ السهم في جسده يعد تذكية، يعد تذكية. أما إذا رماه بالمعراض، يعني بخشبة أصابت الفريسة بعرضها، وكذلك لو رماه بسهم والسهم كان غليظا وأصاب الفريسة بعرضه وقتله فلا يجوز ولا يحل أكل ذلك الصيد، لأنه وقيذ، يعني أن هذا الصيد مات بالضرب، مات بقوة الصك من السهم أو من المعراض، وحيث إن الدم لم يخرج من الفريسة كان بمثابة من مات مترديا أو نطيحا أو موقوذا، يعني مضروب بضربة كدمته ولم تخرج الدم. ففي هذه الأحوال لا يجوز أن يؤكل الصيد ما دام السهم لم يخزق. أما إذا خزقه السهم بمعنى أنه دخل في جسده وخرج الدم، فعندئذ يجوز أن يأكل منه، لأن وخز السهم بمثابة التذكية، وسأله يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يكون قد اصطاد بالسهام، رمى بسهمه وأصاب السهم فريسة من الفرائس وغابت عن الصائد، ولكنه وجدها بعد أيام، ماذا يفعل؟ يقول: إن وجدها بعد أيام لكنها لم تتغير، يعني لم يظهر عليها النتن، لم تتغير رائحتها، فله أن يأكل منها إذا تأكد أن سهمه هو الذي قتل. لكن لو وجد مع سهمه سهما آخر فلا يأكل، لأنه لا يدري أي السهمين قتله، ولأن سهمه عندما أرسله كان قد سمى عليه، ويحتمل أن السهم الآخر هو الذي قتل وأن صاحبه لم يسمي فلا يأكل. وكذلك لو أرسل سهمه وأصاب الفريسة وغابت عنه أيام ثم وجدها، لكنه وجدها قد سقطت في الماء، قد سقطت في الماء وهي ميتة، فهذه لا يأكل منها لأنه لا يدري هل الذي قتلها هو السهم أو الماء، لأن الفريسة إذا قتلها الماء كانت غريقة فلا يجوز أكلها لأنها ميتة. أما إذا لم تسقط في الماء ووجد سهمه فيها أو أثر سهمه فيها فله أن يأكل منها ما لم تنتن، يعني ما لم تتغير رائحتها. وسيأتي كلام الفقهاء في الصيد إذا نتن، يعني إذا تغير رائحته، هل يحرم أكله أو يكون الأكل مكروها؟ قولان للعلماء: ظاهرهما أن النهي إنما هو للكراهة، والذين قالوا هو للكراهة استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد بعث سرية من السرايا خرجوا لحاجة، وبينما هم قافلون مروا بسيف البحر فوجدوا حوتا عظيمة كبيرة من حوتا كبيرة، مكثوا عندها 15 يوما يأكلون منها. ويروى أن موقع عينها جلس فيه عدد من الرجال، وأن الرجل منهم يركب فرسه ويمر بين أضلاعها من شدة عظمها، فأكلوا منها وحملوا منها، يعني تزودوا. ولما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالخبر سهل هل عندكم منها شيء؟ فقدموا له شيئا فأكل منه، وهي من حوت العنبر. قال العلماء الذين يرون أن أكل الصيد إذا نتن إنما هو مكروه وليس بمحرم، قالوا لأن هذا السمك وهذا الحوت الذي جلس الناس يأكلون منه هذه المدة لا بد وأن يكون قد نتن بعضه، لأن أرض الحجاز يعني لا يصبر فيها اللحم هذه المدة دون معالجة إلا ونتنه. فلما أكلوا منه ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله، بل إنه أقرهم وأكل معهم، لأن هذا الصيد بعد أن صيد ونفذ فيه السهم أصبح حلالا، لكن ظهور النتن عليه هذا إنما تكرهه النفس بطبعها، وإن أمكن معالجته بأن يطبخ أو يملح أو يقدد وقبلت النفس أكله فلا شيء في ذلك. قال باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت، أو حكم الرمية، وحكم الرمية يعني الصيد إذا غابت عن صاحبها أياما، حكم الرمية، أو وقعت الرمية في ماء، في بعض النسخ في مرمى، ويظهر أن في الماء أظهر وأوضح. قال عن عدي يعني ابن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إنا قوم نرمي يعني نصطاد بالرمي، فما يحل لنا مما نصطاده بالرمي؟ فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحل لكم ما ذكيتم، أي ما مسكتموه حيا فذبحتموه، وما ذكرتم اسم الله عليه، وخزقتم يعني ما ذكرتم اسم الله عليه من الصيد وصيدة ومات قبل أن تدركوه، فإن القوس إذا خزقه ونفذ فيه وأصابه يكون نفاذ القوس فيه بمثابة التذكية، لكن يشترط في كل ذلك التسمية كما عرفنا أنها شرط فيما مر بنا في درس ماضي. رواه أحمد قال وهو دليل على أن ما قتله السهم بثقله يعني بعرضه لا برأسه المدبب هذا لا يؤكل، لأن هذا الذي سأل عنه عدي رضي الله تعالى عنه أنهم يصيدون بالمعراض يعني أنواع من الرماح يرسلونها، وهذه الرماح لها رأس مدبب ولها وسط غليظ، فربما تصيب برأسها المدبب فتخزق، وربما تصيب بعرضها يعني بوسطها الغليظ، فثقله وصلابته تقتل الصيد، فهذا يكون وقيذا، وما دام وقيذا فلا يؤكل. هذا ما أشار إليه. وحديث عدي رضي الله عنه في قوله وذكرتم اسم الله عليه وقد خزق، يعني أصاب السهم بطرفه المدبب فأخرج الدم فكلوا، ومفهومه أنه إذا أصاب السهم بعرضه ولم يخزق لا يؤكل، وهذا المفهوم قد جاء منصوصا أو جاء النص به، فيؤكد هذا المفهوم. قال وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا رميت سهمك فغاب، يعني الصيد، 3 أيام وأنت تبحث عنه، لأن بعض الصيد إذا أصيب ينطلق ويبحث عن مكان يختبئ فيه أو يتمسح أحيانا بالجدار أو بالأشجار أو بالحجارة، يحرص على أن يخرج السهم من جسده، ويحرص على أن ينطوي في مكان حتى يبرأ ذلك الجرح. وربما سبق يعني أن السهم أصاب منه مقتلا، فأثناء معالجته وفراره وجريه ومحاولة التخلص من سهمه يموت، فلا يجده الصائد إلا بعد فترة وزمن ومدة قد تطول وقد تقصر. ولهذا قال هنا إذا رميت سهمك فغاب 3 أيام وأدركته فكله، يعني حل لك أن تأكله، ومفهومه أنه إذا زاد عن 3 أيام هل يأكله أو لا. الشرع علق الحكم بالتغير، والبلدان تختلف والمناطق تختلف والأزمان تختلف، لأن الصيد في أيام الشتاء وفي أيام الجو البارد وفي المناطق المرتفعة وفي الأماكن يعني المعتدلة أو الباردة قد يبقى أكثر من 3 أيام ولا يتغير، أما في الأماكن الحارة كتهامة أو في أيام الصيف في شدة الحر أو في الأماكن الرطبة فإن التعفن يسري إليه سريعا. وضربه المثل ب3 أيام يعني لأن هذا في الغالب يتغير اللحم بعده، لكن الأحاديث جاءت تنص على أن الحكم مرتبط بالتغير. قال فغاب 3 أيام وأدركته فكله ما لم ينتن، ما لم ينتن يعني يتغير. نعم. هل العدد له مفهوم؟ الجواب لا، لأنه قال يوم أو يومين أو 3 أيام يعني على حسب الغالب، لكن إن زاد عن 3 أيام ولم يتغير فله أن يأكل، فالعدد لا مفهوم له. قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أي هذا الحديث. فأناط الأكل بعدم التغير، ومتى تغير لا يأكل. وعرفنا أن النهي عن الأكل هل هو للتحريم أو للكراهة رأيان وقولان لأهل العلم. قال وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. نلاحظ أن الأحاديث في كتاب الصيد والروايات متعددة عن عدي، وعدي بن حاتم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الصيد، وهو حديث واحد في أصله، لكن لما تكررت الأسئلة من عدي وتنوعت، لأنه كان يسأل عن مسائل الصيد حيث إنه يعيش في أرض كثيرة الصيد، فيها أنواع الصيد. وعدي بن حاتم معلوم يعني أرضه التي كان يعيش فيها هي ما بين جبلي أجا وسلمى، المنطقة المعروفة اليوم عندنا بمنطقة حائل في وسط جزيرة العرب، وهي منطقة مرتفعة ومعتدلة ومنطقة جبلية، وفيها من الوديان وفيها من الأماكن التي يكثر فيها الصيد، يتربى فيها ويكثر وينتشر. ولذلك كان يعني يسأل عن هذا الصيد، لأن الناس في زمنه كانوا يعتمدون في حياتهم على الصيد. لكن الحديث لما اشتمل على فوائد متعددة قطع أهل العلم هذا الحديث، وصاروا يذكرون الحديث بحسب المسألة الفقهية التي يتناولونها. لذلك تكرر هذا الحديث مرات، ولاحظنا أن المجد بن تيمية وغيره من أهل العلم يعني ذكروه في مواطن متعددة. قال وعن عدي رضي الله عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الصيد، قال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله. وقد تكرر هذا أيضا عند إطلاق الكلب، إذا كان يصيد بالكلب فيتعين عليه أن يذكر اسم الله عند إطلاقه، فذكر اسم الله كما ذكرنا في درس ماض أنه شرط في حل الصيد. إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته يعني وجدت الصيد قد قتل بسبب الإصابة بالسهم فكل، لأنك اتخذت الأسباب الشرعية في إباحته، وهي أنك صدت بالمدبب الذي يخزق، وأنك ذكرت اسم الله عليه. إلا أن تجده قد وقع في ماء فعندئذ لا تأكل منه، لاحتمال أن يكون سبب موته هو غرقه في الماء، لا أثر السهم. فلما كان مترددا بين الغرق والقتل احتاط الشرع فنهى عن أكله ما دام قد خفي علينا موجب موته. لكن لو وجدنا قرائن تدل على أنه إنما سقط في الماء بعد موته، فعندئذ يجوز أكله لتيقننا بأنه مات بسبب الصيد. قال: فإن وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، يعني الذي قتله، ولما كان هذا مترددا نهي عن أكله. الحديث متفق عليه، يعني أخرجه الشيخان أحمد. قال: وهو دليل على أن السهم إذا أوحاه، يعني إذا قتله، وقد مرت بنا هذه العبارة في الدرس الماضي. قال: أوحاه بالحاء المهملة بمعنى أنهاه إلى حركة المذبوح، وجاء في بعض الروايات أوجاه لكنه خطأها، والوجأ بمعنى القطع، وجاه بمعنى قطعه. قال: إذا أوحاه أبيح لأنه قد علم، أو لأنه قد علم أن سهمه قتله، يعني هو السبب في قتله، فإذا ترجح لنا ذلك جاز أكله. أما إذا لم يتبين وتردد قتله بين الماء وبين السهم امتنعنا عن أكله، توقفنا عن أكله تغليبا لاحتمال قتله بالماء أو لاحتمال غرقه. ثم قال رحمه الله: وعن عدي يعني ابن حاتم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا رميت الصيد يعني بالسهم فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، لأنه غلب على الظن أن سبب الموت هو الرمي. وإذا وقع في الماء فلا تأكل لاحتمال أن يكون السبب الغرق. قال: رواه أحمد والبخاري. وفي رواية: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، يعني أنت بالخيار، الأكل ليس بلازم. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. الحديث رواه مسلم والنسائي. قال: وفي رواية يعني لهذا الحديث أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنا نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة، يعني نبحث عنه بعد الرمي وبعد أن يثبت لنا أنه أصيب، لكن لما كانت عادة الصيد أنه إذا أصيب انطلق وجرى وفر إلى أن يعني يعيا فيسقط، ثم نجده ميتا أي قد نفقت روحه بعد اليومين أو الثلاثة وفيه سهمه، يعني والدليل على أن هذا الرمي أصيب، أو أن هذه الرمية أصيبت، أن نجد السهم معلقا فيها. فقال: يأكل إن شاء، هكذا عندكم ولا إن شاء الله؟ النسخة اللي بين أيدينا فيها إن شاء الله، وهي يعني يمكن تخريجها يأكل يعني إن شاء الله حلالا، لكن لما كانت غالب النسخ فيها يأكل إن شاء يعني هو بالخيار مخيرا إن شاء، وهذا يؤيدها ما مر في قوله فكل إن شئت. قال: الحديث رواه الإمام البخاري. وفي رواية يعني للبخاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قلت إن أرضنا أرض صيد، يعني يكثر فيها دواب الصيد وحيوانات الصيد، فيرمي أحد الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فيجده وفيه سهمه، يعني مما يؤكد أنه مات بسبب الصيد. قال إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه غيره، ولم تجد فيه أثر غيره، يعني أثر صيد آخر أو أثر سهم آخر، ولم تجد فيه أثر غيره يعني من السهام، وعلمت أن سهمك قتله، وعلمت أن سهمك قتله فكله، أي فيباح لك. طبعا هذا مقيد بما لم ينتن ويتغير. فهذه الرواية المطلقة تحمل على الرواية المقيدة. قال رواه أحمد والنسائي. وفي رواية قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد، يعني يجده في اليوم الثاني لكن يجد سهمه موجود مغروس في هذا الصيد. قال إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع، يعني أثر حيوان سبع أكل منه، لأنه إن وجد أثر سبع أكل منه فيحتمل أنه مات بسبب أكل السبع لا بسبب الإصابة بالسهم، ولم تر فيه أثر سبع فكل. هذه الرواية أخرجها الإمام الترمذي رحمه الله وحكم بصحتها. فتلخص من ما استعرضناه أنه يجوز الصيد بالسهام، وأن ما صيد بالسهام إن وجد حيا يذكى ولا يكفي وخزه بالسهم، فإن مات بسبب الوخز بالسهم فالوخز بالسهم تذكية له، وإن أصيب بعرض السهم فهو وقيذ لا يجوز أكله، يعتبر ميتا إذا مات بسبب الوقت بسبب الصك بعرض السهم. فإن غاب الصيد أياما ووجده وفيه أثر سهمه، إما أن يكون السهم موجودا أو يكون السهم قريبا من الصيد أو يكون الجرح الذي نفذ فيه السهم باقي بقي منه جزء من السهم، يعني مما يرجح أن سبب موته إصابته بالسهم، فيأكل ما لم ينتن، فإن نتن يعني تغير فلا يأكل. وإن وجد الصيد قد غرق في ماء فلا يأكل. نعم. ايش؟ اذا رمى اثنان فريسة واحدة واصيبت، ان كان معروفين يعني الشخصان معروفين وهما من اهل الذكاة جاز اكل هذا الصيد، لكن لو وجده احدهما دون الاخر، من رمى السهم عرف سهمه لكنه لا يعرف سهم الاخر ولا يدري من هو، ويحتمل أن هذا الآخر ليس من أهل الذكاء ولذلك لا يأكله، ما يأكله ولا يحل له إلا إذا عرف صاحب السهم الثاني. وهنا مرت بنا المسألة من قبل، يحكم لمن يحكم بالصيد. إذا عرفنا من خلال المعاينة في الصيد أن سهم أحدهما أسبق، أن صاحب السهم الذي رمى أسبق من غيره، فنحكم بالصيد له. وإذا لم نعرف حكمنا بالصيد لهما معا. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث، قال: حديث عدي الأول وهو الذي رواه أحمد له طرق، هذه أحدها وقد تقدم بعضها، والرواية الأخرى من حديث عدي اللي هي الرواية رقم 6 أخرجها أبو داود أيضا يعني مع أحمد، وبقية الروايات كما هو ملاحظ أنها صحيحة أخرجها الشيخان أو أحدهما، ولذلك لم يتكلم على شيء منها. قوله: يحل لكم ما ذكيتم. نعم، ما نسامع الرواية الخامسة من قلنا أصلها في البخاري، قال: وفي رواية، يعني هي في البخاري ورواها أحمد والنسائي. قوله: يحل لكم ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه، قال: فيه دليل على أن التسمية واجبة، وقد عرفنا في درس ماضي أن من أهل العلم من جعلها شرطا. واجبة لتعليق الحل عليها، وقد تقدم الخلاف في ذلك. قال: وسواتي له مزيد. قوله: فكله ما لم ينتن، قال: جعل الغاية يعني في الأكل أن ينتن الصيد، فلو وجده في دونها يعني لم ينتن مثلا بعد 3 أيام ولم ينتن حل، إذا في 3 الأيام ليس لها مفهوم. يقول: شاب مر عليه شهر رمضان ولم يصم لأنه مريض، فماذا عليه؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فماذا عليه أن يفعل علما بأنه ما زال مريض؟ فما دام ما زال مريض ينتظر ويتعالج بالكيماوي. هنا ينظر إذا كان مرضه يرجى برؤه، يعني يحتمل أنه يشفى، والأطباء المتخصصون يقولون إن هذا المرض من عادته أن يشفى، وأن صاحبه يبرأ بإذن الله، فينتظر، ومتى شفي وتعافى يصلى إذا قال الأطباء إن هذا المرض لا يشفى وأن صاحبه وإن عاش فإنه سيلازمه هذا المرض، ونصح الأطباء بأن هذا المرض يصعب على صاحبه أن يصوم وأن صومه يؤثر في المرض بمعنى أنه يزيده ويثيره، ففي هذه الحال يؤذن لهذا المريض بالفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الله تعالى يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والله أعلم. قوله يحل لكم ما ذكيتم، نعم. قوله فلو وجده دونها وقد أنتنا، يعني دون الثلاثة أيام، مثلا رماه في أول النهار فلما جاء في آخر النهار وجده قد أنتن، فلو وجده دونها وقد أنتن فلا، أي فلا يأكل. هذا ظاهر الحديث. قال وأجاب الإمام النووي رحمه الله بأن النهي عن أكله إذا أنتن للتنزيه. وما معنى للتنزيه؟ أي يكون مكروه كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. إن أكله لا يأثم، وإن تركه تدينا لا يثاب، لأن المكروه عند علماء الفقه تعريفه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. قال وظاهر الحديث التحريم، هكذا يقول الشوكاني، يعني إن النهي، لأن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم إلا إذا وجد الصارف. قال وظاهر النهي وظاهر الحديث التحريم، ولكنه سيأتي في باب، في باب ما وجد في السمك، ولكنه سيأتي في باب ما جاء في السمك أن الجيش، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكلوا من الحوت التي ألقاها البحر نصف شهر، وأهدوا منه، وأهدوا عند قدومهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منه فأكله، واللحم لا يبقى في الغالب مثل هذه المدة بلانة، لا سيما في الحجاز مع شدة الحر. فلعل هذا الحديث، يعني حديث الجيش، هو الذي استدل به النووي على كراهة التنزيه، ولكنه يحتمل أن يكونوا، يعني الصحابة رضوان الله عليهم، ملحوه، يعني ملحوا اللحمة وقددوه، يعني جففوه وضعوه في الشمس أو على النار حتى يجف، فلم يدخله النتن. قال وقد حرمت المالكية المنتن مطلقا، يعني اللحم إذا أنتن يكون عندهم محرما أكله، وهو الظاهر، أي وهو الرأي الذي يرجحه يعني الشوكاني. قوله إلا أن تجده قد وقع في ماء، وجهه أنه يحصل حينئذ التردد هل قتله السهم أو الغرق في الماء، فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم حل أكله. قال النووي في شرح مسلم: إذا وجد الصيد في الماء غريقا حرم بالاتفاق. انتهى يعني كلام النووي. وقد صرح الرافعي وهو أحد علماء الشافعية بأن محله ما لم ينتهي الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح، فإن انتهى إليها كقطع الحلقوم مثلا فقد تمت زكاته. الإمام الرافعي لم يأخذ الحكم على إطلاقه، وإنما فصل فيه، يقول: لو أن إنسانا صاد صيدا وانطلق الصيد بعد أن أصابه السهم ووجد ملقا في ماء، فهل نحكم عليه بأنه ميت لأنه غريق ونكتفي، أو لنا أن نبحث؟ يقول: ننظر، إذا كان السهم أصاب الصيد في مقتل، يعني في محل قاتل، كأن يقطع حلقومه، يقطع الحلقوم والمريء، يقطع الودجين وهما عرقاء الرقبة، هذه أماكن قاتلة، فإذا كان السهم أصابه في هذه الأماكن ووصل الصيد إلى مرحلة الذبح، يعني مثل الحيوان عندما يقطع مريئه وحلقومه وأوداجه، يعني يشرف على الموت. ربما يعني بعضهم لا يموت مباشرة ويبقى مد فترة تظهر فيه الحياة، إذا وصل الصيد إلى هذه المرحلة ولو سقط في الماء بعد ذلك لا نعتبر للماء أثرا ونقول إنه مات بسبب الصيد، وإن كان الماء هو الذي قضى عليه، لأن وصوله إلى مرحلة كمرحلة الذبح كافية في حله. لكن لو بمجرد ما رمي بسهم وهذا السهم لم يصبه في مقتل وسقط في الماء ومات، هنا نغلب جانب التحريم ونقول إنه مات غرقا ولم يمت ذبحا وصيدا. هذا كلام الإمام الرافعي. قال: وقد صرح الرافعي بأن محله ما لم ينتهي الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح، فإذا انتهى أو فإن انتهى إليها كقطع الحلقوم مثلا فقد تمت ذكاته. قال ويؤيده ما قاله بعد ذلك: فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، يعني الذي قتله، فدل على أنه إذا علم أن سهمه هو الذي قتل هو الذي قتله أنه يحل. هذا كلام الإمام الرافعي وهو كلام جيد. قوله إذا أوحاه، قال قد تقدم ضبطه وتفسيره في الباب الذي قبل هذا، يعني إذا قتله. قوله ليس به إلا أثر سهمك، قال مفهومه أنه إن وجد فيه أثر غير سهمه لا يؤكل، وهو نظير ما تقدم في الكلب من التفصيل، يعني إن وجد مع كلبه كلبا آخر لا يأكل، من التفصيل فيما إذا خالط الكلب الذي أرسله الصائد كلبا كلب آخر، لكن التفصيل في مسألة الكلب فيما إذا شارك الكلب في قتله كلب آخر. وهنا الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي أعم من أن يكون أثر سهم رام آخر أو غير ذلك من الأسباب القاتلة، فلا يحل أكله مع التردد. قال وقد جاءت فيه زيادة، وهي التي جاءت في آخر حديث من أحاديث عدي، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لفت النظر إلى أنه إن وجد مع سهمه أثر سبع آخر. قال وقد جاءت فيه زيادة كما في الرواية الآخرة في باب في الباب بلفظ ولم تر فيه أثر سبع. قال الرافعي يؤخذ منه أنه لو جرحه يعني بسهمه ثم غاب ثم وجده ميتا أنه لا يحل يعني أن يأخذه، وهو ظاهر نص الشافعي في المختصر. وقال النووي الحل أصح دليلا، يعني أن الصواب إذا رماه بسهمه ثم وجده ميتا، إذا رماه بسهمه ثم وجده ميتا وأثر السهم فيه الصواب أنه يحل له. هذا ما رجحه الإمام النووي. قال وحكى البيهقي في المعرفة، يعني في كتابه المسمى بمعرفة السنن والآثار، عن الشافعي أنه قال في قول ابن عباس: كل ما أصميت ودع ما أنميت. يعني نقل عن ابن عباس لما سئل في مسألة الصيد، يصيده الرجل فيغيب الصيد ثم يجده بعد ذلك ميتا، قال ابن عباس: كل ما أصميت ودع ما أنميت. والمراد بما أصميت يعني ما رأيته وما شاهدته، يعني أنك إذا صدت الصيد ما كان أمامك وإن مات بسبب الصيد هذا يجوز أن تأكل منه، أما ما غاب عنك لا يجوز أن تأكل منه. وظاهر كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يعارض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي، حيث إنه رخص له أن يأكل ما غاب عنه يوما أو يومين أو ثلاثة ما لم ينتن. قال في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل ما أصميت ودع ما أنميت، معنى ما أصميت ما قتله الكلب وأنت تراه، وما أنميت ما غاب عنك مقتله. قال: وهذا لا يجوز عندي غوره إلا أن يكون جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فيسقط كل شيء خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا يقوم معه رأي، يعني مع قول النبي صلى الله عليه وسلم رأي ولا قياس. قال البيهقي: وقد ثبت الخبر، يعني خبر عدي، يعني المذكور في الباب، فينبغي أن يكون هو قول الشافعي. وقد استدل بما في الباب، أو وقد استدل بما في الباب على أن الرامي لو أخر طلب الصيد عقب الرمي إلى أن يجده أنه يحل بالشروط المتقدمة، أن يكون قد ذكر اسم الله عليه، وأن يجده قبل أن ينتن بالشروط المتقدمة، ولا يحتاج إلى استفصال عن سبب غيبته عنه. قوله: فيقتفي أذرا، يضبط كلمة يقتفي. قال: بفاء ثم مثنات تحتية، ثم قاف ثم مثنات فوقية، ثم فاء، أي يتبع قفاه حتى يتمكن منه. قوله: اليومين والثلاثة، قال فيه زيادة على الرواية التي قبلها، وهي قوله: بعد يوم أو يومين. وفي الرواية الآخرة: فيغيب عنه الليلة والليلتين. باقي عن اللطف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.